أرجو أن نصلي. يا رب الحياة، مرة أخرى نقول أمامك، أمام هذا التعليم الصعب والفكر الصعب جدا للاستيعاب والقبول، ساعدنا أن نرى الحقيقة، ثم ساعدنا أن نعترف بالحقيقة، ثم ساعدنا أن نتضع أمام الحقيقة. أسألك هذا في اسم المسيح يسوع، أمين. زمن الضيق والرجال الذين يئنون ويتنهدون. نأتي في هذا التعليم إلى العنوان الحقيقي لهذا التعليم وهذه السلسلة، ونجد هذا في حزقيال الإصحاح التاسع. وصرخ في سمعي بصوت عال، إصحاح رهيب ومرهب ومخيف. وصرخ في سمعي بصوت عال قائلا: قرب وكلاء المدينة، كل واحد وعدته المهلكة بيده. ووكلاء المدينة هم الملائكة للشرح. وإذا بالستة رجال مقبلين من طريق الباب الأعلى الذي هو من جهة الشمال، وكل واحد عدته الساحقة بيده، وفي وسطهم رجل لابس الكتان وعلى جانبه دوات كاتب. فدخلوا ووقفوا جانب مذبح النحاس، ومجد إله إسرائيل صعد عن الكروب الذي كان عليه إلى عتبة البيت. فدعا الرجل اللابس الكتان الذي دوات الكاتب على جانبه وقال له: الرب، عبر في وسط المدينة في وسط أورشليم، وسمي سمة على جباه الرجال الذين يئنون ويتنهدون على كل الرجاسات المصنوعة في وسطها. وقال لأولئك في سمعي: عبروا في المدينة وراءه واضربوا، لا تشفق أعينكم ولا تعفوا. الشيخة والشابة والعذراء والطفل، حتى الطفل يا رب، والطفل والنساء اقتلوا للهلاك، ولا تقربوا من إنسان عليه السمة، وابتدئوا من مقدسي. ابتدئوا من مقدسي. فابتدأوا بالرجال الشيوخ الذين أمام البيت، وقال لهم: نجسوا البيت، أي بيت الله. الله يريد أن ينجس بيته. وقال لهم: نجسوا البيت، املأوا الدور قتلى، اخرجوا. فخرجوا وقتلوا في المدينة. نحن أمام مشهد إلهي هام جدا في التاريخ، هام جدا في تاريخ الله مع شعبه، وهام جدا لشعب الله في العصور التالية، وهام جدا لكل إنسان يريد أن يعرف الله. نحن في حقيقة الأمر أمام نقطة فاصلة في هذا الإصحاح، أمام نقطة فاصلة في تعامل الله مع الإنسان وبالأخص مع شعبه. هناك محطات هامة محورية في التعامل الإلهي مع الإنسان. حزقيال 9 يقدم لنا نبذة عن أحد أهم هذه المحطات، ولذلك وبالتالي وبالأحرى عندما نراقب بلدنا ومنطقتنا كلها اليوم، تكون هذه المحطة هامة جدا لنا، وربما هناك تقابل بينها وبيننا اليوم. أرجو أن نلاحظ العناصر الهامة في هذا المشهد الإلهي، 7 عناصر هامة سريعا نقولها. 1، هناك أحداث سماوية تأخذ مجراها في الأفق السماوي الإلهي أمام عرش الله. الله والوكلاء والرجل اللابس الكتان، هذه هي الأحداث السماوية. 2، البشر غير مدركين في الأفق الأرضي بما يحدث في الأفق السماوي. 3، تم اتخاذ قرار القضاء والهلاك ولا رجعة فيه. 4، في وسط كل هذا الهلاك والخراب المحكوم به نرى اهتمام الله بالبقية القليلة جدا الباقية، ونفس الوكلاء الموكل لهم بالإتيان بالهلاك هم أنفسهم الذين يقومون بمهمة الإنقاذ والحفاظ على البقية. هذه البقية هم الذين يئنون ويتنهدون على كل الرجاسات المصنوعة فيها. 5، القضاء والهلاك يأتيان على الكل بلا استثناء. الشيخ، الشاب، العذراء، حتى الطفل يا رب، حتى الطفل يا رب الذي لم يصنع خطية ولم يعرف فساد بعد، حتى الطفل يا رب. 6، وابتدئوا من مقدسي. هنا الخوف والرعدة، هنا الخوف والرعدة. غريب أن يبدأ الله في عملية القضاء والخراب والقتل والإهلاك من بيته وفي بيته ومقدسه الذي دعي اسمه عليه. وهناك توافق وتقابل بين العهد القديم والعهد الجديد، وما أطلق عليه دائما وحدة العهدين. من يفرق بين العهدين فهو إنسان مضلل. هناك وحدة العهدين. بطرس الأولى 4:17، ويتفق كل المفسرين، كل المفسرين بلا استثناء على التقابل الواضح جدا بين حزقيال 9 وبطرس الأولى 4:19، وأيضا عبرانيين 10، بطرس الأولى 4:17، لأنه الوقت لابتداء القضاء من بيت الله. عبرانيين 10:33، وأيضا الرب يدين شعبه. هنا وحدة العهدين. 7، صفة وسمة هامة من صفات الله، وهي الصفة الصادمة لنا كبشر ولا نريد أن نعترف بها ولا نريد أن نراها، وأحيانا نتجاهلها أو نحرفها أو نخفف منها أو نقول أن هذا كان في العهد القديم ولا يمكن أن يحدث في العهد الجديد. ما هي هذه الصفة؟ اضربوا ولا تشفق أعينكم ولا تعفوا، اقتلوا للهلاك، نجسوا البيت، املأوا الدور قتلة، وأنا أيضا عيني لا تشفق. 10، وأنا أيضا عيني لا تشفق ولا أعفو. أقول أيها الإنسان الكنسي، أخاطبك الآن وأقول لك حذاري، فأنت لا تعرف المشهد الإلهي السماوي الحادث أمام عرش الله تجاهك وبخصوصك. أيها الإنسان حذاري، فأنت لا تعرف الخطوة الإلهية التالية تجاهك وبخصوصك. قد تعتقد أن السماء صامتة، أو أن السماء بطيئة الحركة جدا، أو أن السماء لا تعبأ كثيرا بأفعالك الصغيرة، أو حتى ربما تعتقد أن السماء راضية عنك، في حين أن العكس تماما هو الواقع والحادث. حذاري أيها الإنسان الكنسي، حذاري أيتها الكنيسة، حذاري، فهناك يوم قتل ويوم خراب ويوم إهلاك ويوم قضاء من الجالس على العرش. وللتطبيق أقول، إذا سألنا الأفق الإلهي السماوي عن حال الكنيسة في بلدنا اليوم، فماذا ستكون الإجابة؟ إذا سألنا الله يا رب ما رأيك في الكنيسة في بلدنا اليوم، هل نعتقد أن الله يرضى عنها؟ ولماذا نعتقد ذلك؟ وما هي براهيننا أن الله يرضى عنها؟ ما هي البراهين؟ لابد أن نجد البراهين. إذا سألنا على الكنيسة المحلية في مكان ما، فماذا سيقول؟ وإذا سألنا أعضاء هذه الكنيسة المحلية بعينها أو الكنيسة العامة، فماذا ستكون إجاباتهم؟ إذا سألنا أعضاء كنيسة أفسس والساردس واللاوديكيين في سفر الرؤيا عن رأي الله فيهم، فماذا كانت إجاباتهم؟ هل كانت الإجابة ستكون قريبة أو مطابقة من رأي الله؟ كنيسة ساردس سريعا، وأرجو أن نلاحظ أن الله يتحدث إلى الكنيسة في العهد الجديد. أيها الإنسان المضلل الذي لا تريد أن تعترف بوحدة العهدين، أقول لك لاحظ أن المسيح نفسه يتحدث إلى الكنيسة في ساردس، لا يتحدث إلى الوثنيين، يتحدث إلى الكنيسة التي دعي اسمه عليها. واكتب إلى ملاك الكنيسة التي في ساردس، هذا يقولها الذي له سبعة أرواح الله والسبعة الكواكب، أنا عارف أعمالك، أن لك اسما، أنك حي وأنت ميت، كن ساهرا وشدد ما بقى، الذي هو القليل جدا، شدد ما بقى الذي هو عتيد أن يموت. فالباقي القليل يا كنيسة ساردس بعد ما مات الأغلبية العظمى، الباقي القليل جدا، هؤلاء الذين ربما يتنهدون الآن ولكثرة الإثم تبرد محبة الكثيرين، شدد ما بقى، هناك تحذير للذي بقى أو للذين بقوا، وشدد ما بقى الذي هو عتيد ممكن أن يموت، لأني لم أجد أعمالك كاملة أمام الله. فاذكر كيف أخذ وسمعت واحفظ وتب، فإني إن لم تصر، إن الشرطية هنا، هناك إن الشرطية في العهد القديم وإن الشرطية في العهد الجديد، وهما الاثنين للخلاص ولتكملة الخلاص. هذه هي إن الشرطية في العهد الجديد، لا يمن لا تريد أن ترى، فإني إن لم تسهر أقدم عليك لص، ولا تعلم أي ساعة أقدم عليك. عندك أسماء قليلة في سادس، هؤلاء هم البقية القليلة جدا. وحدة العهدين، مرة أخرى وحدة العهدين، أسماء قليلة في سادس لم ينجسوا ثيابهم، فسيمشون معي في ثياب بيض لأنهم مستحقون. من يغلب؟ من الشرطية؟ من يغلب؟ من الشرطية؟ فذلك سيلبس ثيابا بيضا ولن أمحو اسمه من سفر الحياة. هل إذا سألنا أعضاء كنيسة ساردس عن حالهم كانوا سيقولوا نفس كلمات المسيح عن أنفسهم؟ أؤكد لكم لا، لا توجد. لم أرى كنيسة في حياتي في عمري هذا، وعشت في عدة بلاد، لم أرى كنيسة وقف الراعي ووقف الشعب معه يقول نحن كنيسة ساردس، وكأنه هذا الكلام وهمي في كنائس رؤيا، كأنه كلمات خيالات، كأنها قصص أفلامية مسرحية جميلة هزلية قصدها رب الحياة. لم أرى كنيسة. من رأى كنيسة وقف الراعي ووقف الشعب معه وقال نحن كنيسة ساردس أو كنيسة أفسس أو كنيسة اللاودكيين؟ هل أحد رأى؟ أنا لم أرى. أيها الكنيسة المتكبرة التي تقف أمام قضاء الله، شعب الكنيسة الذي يصمم للذهاب للكنيسة المحلية أسبوع بعد أسبوع، لابد أن يؤخذ على أنهم يعتقدون أن الله يرضى عنهم وعن كنيستهم، وإلا لماذا يذهبون؟ قد يعترض أحدهم على الخلاصة التي وصلت إليها، فردي عليه أقول إذا كان استنتاجي خاطئا فلماذا لا نرى كل أسبوع بكاء ونحيب واعتراف بالخطايا أمام عرش الله؟ نرى هذا البكاء والنحيب يأتي من المنبر ومن مقاعد الكنيسة، ثم نجد توبة. نعود إلى حزقيال 9 والعدد 3، ومجد إله إسرائيل صعد عن الكروب الذي كان عليه إلى عتبة البيت. هذا الصعود عن الكروب يعني، ولا يوجد اختلاف في هذا التفسير، أن الله يغادر بيته، الله يقرر أن يترك البيت الذي دعي باسمه، الله يغادر شعبه ويتركه للقضاء والإهلاك. لقد انتهى وقت القبول ويوم الخلاص، لقد انتهى، لم يعد هناك مكانا للتوبة. لقد أسلم الله شعبه لذهن مرفوض ولتصلب القلب، والله يأخذ قرارا نهائيا ولا رجعة فيه، قرار بإتيان القضاء والإهلاك على شعبه وعلى من كانوا أولاده. ولكن هناك الانتشال. وقال له الرب عبر في وسط المدينة في وسط أورشليم وسمي سمة على جباه الرجال الذين يئنون ويتنهدون على كل الرجاسات المصنوعة في وسطها. في وسط المدينة الهالكة وفي وسط بيت الله الهالك هناك أمر بالانتشال ومهمة للإنقاذ. ثم بعد انتهاء هذه المهمة مرة أخرى يقول اعبروا في المدينة وراءه واضربوا. إن مهمة الانتشال تحدث في وسط المدينة وفي وسط أورشليم، مدينة الله، سكن الله. إنها تحدث في بيت الله ووسط شعب الله. إنها تحدث في وسط المبنى الكنسي. الوحي المقدس لا يتحدث هنا عن شعوب وثنية لا تمتلك الناموس أو الكتاب المقدس أو موسى أو الأنبياء أو الرسل، لا، إنه يتحدث عن مهمة الانتشال في وسط بيت الله، ويقول اعبروا، اعبر في وسط المدينة في وسط أورشليم. ولإصحاحات وأعداد كهذه تحدث اللاهوتيين والقديسين عبر تاريخ الكنيسة عن مصطلحي هامين جدا. المصطلح الأول اسمه الكنيسة المنظورة، المصطلح الثاني الكنيسة الغير منظورة، The visible church and the invisible church. الكنيسة المنظورة هي كنيسة بلا يسوع المسيح، هي كنيسة لها الشكل والهيئة والقوام الكتابي ولكنها بلا يسوع المسيح سيدها. لها الكهنة والرعاة والشيوخ والاجتماعات والخدمات والمباني والناس والمؤتمرات والصلوات ولكنها بلا يسوع المسيح. إذن فهي ليست كنيسة في نظر الله، ولا ينطبق عليها متى 16-18 أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي وقوى الجحيم لن تقوى عليها. متى 16-18 لا تنطبق على هذه الكنيسة المنظورة. أما الكنيسة الغير منظورة فهم الرجال والنساء الذين يئنون ويتنهدون على كل الرجاسات المصنوعة في وسط الكنيسة المنظورة في وسط أورشليم الفاسدة والناجسة والنجسة. إنهم يعيشون في أنين وألام وتنهد داخل المباني الكنسية وأيضا داخل العالم. إنهم الكنيسة الغير منظورة داخل وفي وسط الكنيسة المنظورة. أرجو أن نلاحظ أن الوحي المقدس وكلمة الله الباقية إلى الأبد الصادقة، وليكن كل إنسان كاذب وكل فهم وتفسير إنساني كاذب ومخادع وليذهب إلى الجحيم. أرجو أن نلاحظ أن الوحي المقدس لا يترك أي مجال للشك في حقيقة إلهية تاريخية هامة جدا ومركزية لكل الكتاب المقدس ولكل التاريخ الإلهي المقدس. ما هي هذه الحقيقة؟ أن هؤلاء الذين يئنون ويتنهدون هم قلة قليلة جدا جدا. هنا أرجو أن نتذكر كلمات جون بيتر لانج في القرن 19 الذي قال وكما قلت بالأمس في الأزمنة التي تكون فيها الفأس قد وضعت على أصل أمة ما، فإن إرسالية ومهمة هؤلاء المدعوين من الله لخلاص الأمة تصبح عندئذ إرسالية لخلاص القليلين جدا من الأفراد. من يعتقد غير ذلك، من يعتقد أن هؤلاء الذين يئنون هم ليسوا قلة، من يعتقد ذلك فهو مضلل ولا يريد أن يقرأ النص الكتابي لأنه مضلل، ولأن النص الكتابي حقا مخيف ومرهب وقاسي. من يشك في ذلك، في أن الذين يتنهدون والذين يخلصون هم قلة قليلة جدا، من يشك في ذلك عليه أن يرى صراخ حسقيال، هذا 8، وكان بينما هم يقتلون وأبقيت أنا، أني خررت على وجهي وصرخت وقلت: آه يا سيد الرب، هل أنت مهلك بقية إسرائيل كلها بصب ركسك على أورشليم؟ فقال لي: إن إثم بيت إسرائيل ويهوذا عظيم جدا جدا، وقد امتلأت الأرض دماء. آه يا سيد الرب، هل أنت مهلك بقية إسرائيل كلها؟ حتى حسقيال أدرك في النبوة وهو أمام الله أن البقية التي ستخلص من وسط بيت الله هي قليلة جدا، لدرجة أنها ربما غير مرئية بالعين المجردة. حسقيال اعتقد أن الله لن يبقي أي بقية. هل أنت مهلك بقية إسرائيل؟ والله يوافق حسقيال على اعتقاده. الله لا يعارض ما استخلصه حسقيال بأن الناجين والمخلصين قليلين جدا، الله لا يعارض، صمت الله يؤكد ذلك، لم يقل له: لا يا حسقيال أنت مخطئ، المخلصين كثيرين وكثيرين جدا، سوف أنقذ الكثيرين في أورشليم. الله يوافق ولا يعارض، بل ما قاله الله فيما بعد يظهر لحسقيال لماذا القتل والإهلاك هو للغالبية العظمى الساحقة. فقال لي: إن إثم بيت إسرائيل ويهوذا عظيم جدا جدا، ولذلك فسوف أهلك الشيخ والشاب والعذراء والطفل والنساء، اقتلوا للهلاك. وأيضا نلاحظ أنه يبدأ بمن للهلاك، فابتدأوا بالرجال الشيوخ 70 و25، سيبدأ بهم الله في الإهلاك. أين وحدة العهدين يا من ترفض هذا النص لأنه في العهد القديم؟ أين وحدة العهدين؟ متى 7:14: ما أضيق الباب وأقرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة وقليلون هم الذين يجدونه. هنا وحدة العهدين، هنا وحدة العهدين، وكأن المسيح أمامه حسقيال 9 لأنه هو المتكلم بها. المسيح هو من تكلم بحسقيال 9، الله الآب الابن الروح القدس هو الذي تكلم في حسقيال 9، فكيف لا يعرفها؟ وكأنه يقتبسها في متى 7. في التأمل في هذا النص حسقيال 9 نجد هناك عدة أسئلة تحاصرنا وتفرض نفسها علينا. أولا، في وسط هذا البيت المتمرد والبنون القصاة الوجوه والصلاب القلوب، في وسط الرجاسات الشريرة والأثام العظيمة جدا جدا، في وسط كل هذه الخطايا والنجاسات، كيف بحق الله وصل هؤلاء الرجال الذين يئنون وتنهدون، كيف وصلوا إلى حالة البر والتقوى والقداسة حتى إنهم لم يشتركوا مع أقرانهم في هذه الرجاسات؟ لكما يصلوا إلى الأنين والتنهد لابد أنهم قد وصلوا إلى حالة إلهية من البر والتقوى والقداسة. كيف وصلوا إليها؟ لكما يصلوا إليها لابد من وجود معلم قد علمهم، وراعي قد رعاهم، وقائد قد قادهم، وقدوة قد اتبعوها. لكن النص الكتابي في حزقيال واضح جدا أن القيادة فاسدة والشيوخ فاسدين والأنبياء كاذبين ومضللين ومضللين، الرجال في رجاسة، والنساء أيضا يبكين على تموز، كل الشعب ومرتادي بيت الله يعيشون في رجاسة وإثم، الشيخ والشاب والعذراء والطفل والنساء اقتلوا للهلاك، كل الوسط المحيط بهم وسط منجس وملبد بالغيوم. كيف وصلوا للبر والقداسة وكل الوسط المحيط آثم وملوث؟ من تلمذهم؟ لأن الكتاب المقدس لابد أن يتلمذه. لماذا أقول ذلك؟ لأن الكتاب المقدس يؤكد على الديناميكية واحدة فقط للتعلم، وهي الديناميكية التلمذة. لا توجد ديناميكية أخرى في عرف الله للنمو المسيحي أو النمو في البر إلا بواسطة ديناميكية التلمذة. في العهد القديم نقرأ هذه الديناميكية واضحة في تثنية 6، واضحة جدا. التلمذة، اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد، فتحب الرب إلهك من كل قلبك من كل نفسك ومن كل قوتك، ولتكن هذه الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم على قلبك وقصها على أولادك. هنا التلمذة، قصها على أولادك وتكلم بها حين تجلس في بيتك وحين تمشي في الطريق. هنا التلمذة، وحين تنام وحين تقوم، واربطها علامة على يدك ولتكن عصائب بين عينيك، واكتب على قوائم أبواب بيتك وعلى أبوابك. هنا ديناميكية التلمذة في العهد القديم، هنا وحدة العهدين. ديناميكية التلمذة في العهد الجديد لا نحتاج بالطبع أن نتحدث عنها لأنها واضحة جدا لكل من قرأ العهد الجديد، متى 28-19، فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعلموهم أن يحفظوا. هنا مبدأ التلمذة وديناميكية التلمذة. فمن تلمذ هؤلاء؟ إذا كانت القيادة فاسدة والشيوخ فاسدين والأنبياء كاذبين، السؤال المحير، من تلمذهم؟ ثانياً، كيف استطاعوا هؤلاء أن ينتشلوا أنفسهم من وسط النجاسة والإثم والتمرد والضلال؟ كيف استطاعوا؟ الوحي المقدس يؤكد دائما وأبدا أن خميرة صغيرة تخمر العجينة كله. نعم كله، فكيف لم يتخمروا بالإثم والنجاسة؟ سؤال محير. ماذا حفظهم ومن حفظهم؟ ما هي السمات والصفات في كيانهم وأفكارهم وحياتهم التي حفظتهم من النجاسة ومن الاشتراك مع إخوانهم في الرجاسات والخداعات؟ الجميع كانوا يحضرون معا كل اجتماعات الكنيسة، الجميع يستمعون إلى نفس العظات، عظات واحدة وقراءات كتابية واحدة، الجميع اشتركوا في الخدمات والصلوات والاجتماعات والمؤتمرات والاجتماعات العمومية، الجميع تناولوا مائدة العشاء الرباني. فكيف نجوا؟ ولماذا لم يشتركوا مع الآخرين في تصلب القلب؟ سؤال محير. ثالثا، هل كان يمكن تمييزهم عن الآخرين المزيفين الهالكين؟ لمن ينظر، لمن يرى، لمن يراقب، هل كان يمكن تمييزهم؟ عندما ينظر المرء حوله داخل بيت الله وداخل المبنى، داخل المبنى الكنسي، هل يستطيع التمييز بين الذين يئنون ويتنهدون وبين أولئك الذين أصعدوا أصنامهم إلى قلوبهم؟ هل يمكن التمييز وكيف التمييز؟ أضع هذا السؤال للتأمل. وهل هم أنفسهم هؤلاء الأبرار كانوا قادرين على التمييز؟ وإذا كانوا غير قادرين على التمييز، فكيف يبتعدون عن المزيفين وعن الخميرة الفاسدة؟ ربما نستطيع أن نقول أنه أعطي لهم من الله القدرة على التمييز حتى لا يسقطوا في فخ خميرة إبليس، وبالتالي يهلكون مع الآخرين مرتادي الكنيسة. رابعا، هل رأى النجسين والآثمين والمزيفين، هل رأوا هؤلاء الأبرار الذين يئنون ويتنهدون؟ هل استطاعوا أن يتعرفوا عليهم؟ هل كانت في مشيئة الله أن يظهر لهؤلاء الهالكين هؤلاء الأبرار كمحاولة أخيرة منه لإنقاذهم من الهلاك؟ هل هؤلاء القادة والشيوخ والأنبياء الكاذبين، هل رأوا هؤلاء الذين يئنون ويتنهدون؟ هل كانوا يعرفونهم؟ ربما نقول كتابيا واستنادا على الكتاب المقدس أن الله أظهر هؤلاء الأبرار ولكن لم ينصت أحد ولم يتعظ أحد، بالعكس ربما قد تم اتهامهم بالانعزال والكبرياء والتشاؤم وعدم الإيمان وإدانة الآخرين، تماما كما سوف يتهم هذا التعليم لكثيرين ممن يسمعونه. الحق دائما متهم، الحق دائما مضطهد، الحق دائما لا يقبل، الحق نفسه تجسد ولم يقبل، الحق نفسه تجسد ولم يقبل. فهل أتوقع أنا أن يقبل تعليمي؟ ولماذا بعد رؤية البر والأبرار لم يتوب الآخرين مع أنهم يتواجدون كل يوم معهم ويتواجدون كل يوم في بيت الله ممسكين بالكتاب المقدس، ممسكين بالكتاب المقدس ومصلين ومستمعين لتعليم الشيوخ هؤلاء الشيوخ 70 وأيضا 25، أريد أن أقتبس هنا من لوثر المصلح العملاق الذي نحن هنا اليوم ربما بسببه ونتيجة لعمله والاختيار الله له، ربما إن لم يكن لوثر لما كنا نحن هنا اليوم. أقتبس من لوثر يقول: لا نجعل أنفسنا نشترك مع إثم الآخرين بمشاهدتها عن طريق اللامبالاة أو عن طريق صمتنا، عندما لا نبالي أو نصمت نحن نشترك مع إثم الآخرين. اقتباس آخر من لوثر: إذا كنت أنت في موقع رسمي ومسؤولية لا تتوقف عن الوعظ والتنبير على النجاسة، أما إذا كنت فردا عاديا في الكنيسة لابد على الأقل أن تظهر استياءك من الإثم الحادث في الوسط، وأقول لك يا لوثر ها أنا أفعل، ها أنا أحقق كلماتك ووصيتك لمن يريد أن يسمع. نعم يا لوثر سوف أفعل ما أمرت به حتى إن لم يسمع فرد واحد، لن أصمت ولن أسكت على كل الرجاسات المصنوعة في وسط الكنيسة، لن أصمت. في بيت الله واحد يفعل الرجاسات وواحد يئن على الرجاسات، واحد يفعل الرجاسات ويهنأ وواحد يئن ويتنهد ويحزن على رجاسات الآخر. الأول لا يحزن على رجاساته، الثاني يحزن على رجاسات الأول. واحد يمسك بالكتاب المقدس ويهين الله، وواحد يمسك بالكتاب المقدس ويبكي مع الله، يبكي من أجل كل الرجاسات المصنوعة في وسطها. واحد يظهر قويا وقياديا وواثقا وهادئا، واحد يظهر في ضعف وحزن وأنين ويجلس في المقاعد الخلفية لا يعرف أحد وربما لا ينظر إليه أحد. طوبى لهؤلاء الرجال والنساء الذين يئنون ويتنهدون، لأنه سيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت. رؤيا 21: نعم الأمور الأولى قد مضت. فقال لي: هؤلاء هم الذين أتوا من الضيقة العظيمة وقد غسلوا ثيابهم وبيضوا ثيابهم في دم الخروف، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم. رؤيا 7: خامسا، هؤلاء الأشراف، هؤلاء المضطهدين، هؤلاء المعزولين، هؤلاء الغرباء، هؤلاء المطروحين، هؤلاء المتجنبين، هؤلاء الغير مفهومين، هؤلاء الذين لا يعطى لهم مراكز قيادية أو خدمية، لأنهم شاذين ومختلفين ومهددين، هؤلاء الحزانة والمساكين بالروح والمكسورين والأنين والمتناهدين والباكين، هؤلاء الذين لم يحبوا حياتهم حتى الموت، والذين لم يكن العالم مستحقا لهم، هؤلاء المطرودين من الآخرين من أجل البر، مع أنهم يئنون ويتنهدون من أجل هؤلاء الآخرين داخل بيت الله، هؤلاء الذين لن يستحي الله ولا الحمل أن يدعوهم إخوة وشعبا وميراثا. لابد أن نتوقع أن هؤلاء الأنين والمتنهدين فعلوا أمرين: واحد، صلوا من أجل إخوانهم شركائهم في الكنيسة وفي بيت الله، صلوا من أجل رجاساتهم ومن أجل توبتهم وخلاصهم. والوحي المقدس يقول أن طلبة البار تقتدر كثيرا في فعلها، وأن مشيئة الله أن من رد خاطئا عن ضلال طريقه يخلص نفسا من الموت. نتوقع إذن بكل تأكيد أنهم صلوا من أجل إخوانهم ومن أجل كنيستهم المحلية، بل ومن أجل كل الطائفة، بل ومن أجل الكنيسة العامة. لكن ماذا حدث؟ لماذا لم يستجب لهم الله؟ تقول حسقيال 9: لم يحدث شيئا نتيجة لطلباتهم، لم يستجب الله، لم يستجب الله، لم يسمع الصلاة. الصلاة الطالبة التوبة للآخرين، الصلاة التي هي على قلب الله، الراعي الصالح الذي يخرج يطلب الخروف الواحد الضال، لم يستجب الله لصلوات وطلبات هؤلاء الأبرار، لم يستجب الله. ولم يتغير النجسون والهالكون داخل بيت الله. اثنين، نتوقع أنهم لم يكتفوا بالصلاة، بل ذهبوا للتحدث لإخوانهم عن النجاسة وعن حياة البر. نتوقع ذلك بالتأكيد، هناك تأكيد أنهم فعلوا ذلك. نتوقع أنهم تحدثوا مرة مع الراعي ومرة مع الشيوخ ومرات هنا وهناك مع الأنبياء الكذبة الذين يقفوا على المنبر أسبوع بعد أسبوع يعلموا، ومرات ومرات تحدثوا لأخ هنا وأخ هناك. نتوقع أنهم فعلوا ذلك بدفع من الله بالتأكيد، لأن هذا هو قصده أن يرسل الأبرار إلى الخطاة، وأيضا بدفع من الروح القدس الذي هو في داخلهم والذي هو يئن ويتنهد. لأننا نقول أنهم عندما يئنون ويتنهدون ليس هم الذين يئنون ويتنهدون، بل الروح القدس الحال فيهم هو الذي يئن ويتنهد في داخلهم لأنه لا يقدر إنسان من نفسه أن يئن أو يتنهد من أجل البر، لأنه لا يوجد شيء صالح في ذات الإنسان. فعندما يئنون ويتنهدون، الروح القدس هو الذي يئن ويتنهد في داخلهم، ليس هناك شيء صالح في ذواتهم. ذهبوا مرة للراعي، مرة للشيوخ، مرة للأنبياء، مرة للأخوة هنا وهناك، لكن ماذا حدث؟ لم يستمع لهم أحد، ولم يستجيب أحد لنداءاتهم بالتوبة، واستمر تصلب الوجوه وقساوة القلوب. وهذا يفسر لنا بالضبط، يفسر لنا ذلك النص المحير جدا والقاسي والحزين الذي ورد في حزقيال 14 عدد 12. كانت إلي كلمة الرب قائلة: يا ابن آدم، إن أخطأت إلي أرض وخانت خيانة، فمددت يدي عليها وكسرت لها قوام الخبز، وأرسلت عليها الجوع، وقطعت من الإنسان والحيوان. وكان فيها هؤلاء الرجال الثلاثة: نوح ودانيال وأيوب، فإنهم إنما يخلصون أنفسهم ببرهم، يقول السيد الرب. إن عبرت في الأرض وحوشا رضيئة فأثكلوها وصارت خرابا بلا عابر بسبب الوحوش، وفي وسطها هؤلاء الرجال الثلاثة، فحي أنا يقول السيد الرب، إنهم لا يخلصون بنينا ولا بنات، هم وحدهم يخلصون والأرض تصير خربة. ومرة أخرى يقولها عدد 18: وفي وسط هؤلاء الرجال الثلاثة، فحي أنا يقول السيد الرب، إنهم لا يخلصون بنينا ولا بنات، بل هم وحدهم يخلصون. ومرة أخرى يقول للتأكيد عدد 20: إنما لا يخلصون ابنا ولا ابنة، إنما يخلصون أنفسهم ببرهم. هذا هو النص المحير القاسي الحزين. إذا جاء نوح ووقف أمام الله لن يستمع إليه الله وصلى من أجل هؤلاء، وإذا جاء دانيال لن يستمع الله، وإذا جاء أيوب لن يستمع الله. إذا تضرعوا لله من أجل أقرانهم داخل بيت الله لن يستمع الله. محيرة هذه العبارة، مع أن الله قال لإبراهيم أمام سدوم وعمورة إن كان فيها 10 وصل 10 إبراهيم، والله كان مستعد يغفر من أجل 10، لكننا هنا أمام وضع غريب ومحير. ألا يوجد 10؟ أترك هذا النص مع تكوين وقصة إبراهيم وسدوم وعمورة للدراسة، أتركه لكم للدراسة والفحص والتأمل. التشفع لن ينفع، الصلاة لن تنفع، حتى من هؤلاء القديسين العظماء نوح ودانيال وأيوب، فلا بر هؤلاء ينفع، ولا تبشيرهم ولا قدوتهم ولا صلواتهم الشفعية، أبدا لا شيء ينفع. لماذا؟ لأن القلب تصلب وتحجر، ولأن في هذا يسلمهم الله إلى ذهن مرفوض وإلى نجاسة قلوبهم. وهنا لا يوجد مكان للتوبة، لقد مر زمن القبول ويوم الخلاص، وجاء الضيق وجاء يوم الرب للإهلاك، يوم الارتعاش ويوم الغضب والنهاية والقضاء، لأنه مخيف هو الوقوع في يد الله الحي، والله يدين شعبه وحدة العهدين. وننهي معا بهذه الكلمات التأثيرية الإلهية آتية من فم الله نفسه، حزقيال 7: وكان إلي كلام الرب قائلا: وانت يا ابن آدم، فهكذا قال السيد الرب لأرض إسرائيل: نهاية قد جاءت، نهاية قد جاءت النهاية على زوايا الأرض الأربعة، الآن النهاية، الآن النهاية، عليك وأرسل غضبي عليك وأحكم عليك كطرقك وأجلب عليك كل رجساتك، فلا تشفق عليك عيني. نهاية قد جاءت النهاية. في المقابل نجد الإنقاذ السماوي عبور في وسط المدينة، في وسط أورشليم: وسمي سمة على جباه الرجال الذين يئنون ويتنهدون على كل الرجاسات المصنوعة في وسطها. لماذا؟ لأنه نهاية قد جاءت النهاية، نهاية قد جاءت النهاية. أرجو أن نصلي. نشكرك يا سيدي لأنك تقول: طوبى، طوبى لكم يا من تئنون وتتنهدون، طوبى لكم وطوباكم، لأنه لا تخف أيها القطيع الصغير، لأن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. وفي وسط النهاية نضع رجاءنا يا رب فيك أنت الذي وعدت أن تعطينا الملكوت. نضع هذا التعليم بين يديك في اسم الجالس على العرش صاحب كل حق، ونثق أننا قدمنا قلبك في الحق، اقبلنا غير عاثرين في اسم المسيح يسوع، وعزينا في حمل الله، عزينا في حمل الله في وسط كل الرجاسة والنجاسة التي حولنا، عزينا في حمل الله. آمين.